حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وسر يده لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنواه قال ولقيت عيسى فناته النبي صلى الله عليه وسلم فقال رباة أحمر كأنما خرج من ديناس يعني الحمام فرأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
نعم. وهذا الحديث ذكره المؤلف بما فيه من وصف عيسى لأن الترجمة في أخبار عيسى. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى في ثلاث أنبياء، في موسى وعيسى وإبراهيم، وألقوا أن هذا في ليلة الإسراء والمعراج وليس في النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في السماوات والتقى بهم في بيت المقدس وصلى بهم إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعت كل واحد منهم، نعت يعني وصفه، بل الحديث نص يعني قام ليلة إسري به، أما قول بعضهم إنه في المنام ليس بصحيح، والحديث نص أن هذا ليلة إسري، قال ليلة إسري به لقيت موسى، فنعت يعني وصف موسى، فإذا هو رجل مضطرب رجل رأس يعني مسرح شعره، صرخ شعره كأنه من رجال شنوءة، يعني رجل طويل في شنوءة هم المعروفون في جهة الجنوب الآن رجال طوال رجال شنوءة، في اللفظ الآخر أنه آدم، يعني ليس أحمر ولا عذب ولكنه عذبة يعني إلى العذبة، يعني لونه لون العذبة بين البياض والصفر يسمى الحنطي. وأما عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم ربعة يعني متوسط، ليس طويل أبو قصير، موسى طويل رجال شنوءة، وعيسى نعم ربعة يعني الربعة هو متوسط ليس بالقصير ولا بالطويل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال أحمر لونه أحمر بخلاف موسى فإنه آدم عجبة، كأنما خرج من دماس من حمام، كان خرج من حمام نظيف، وهذا هو الشاهد. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يشبه هذا، قال ووثيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر فقيل خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل هديت الفطرة، اللبن فسر بالفطرة هديت الإسلام، يعني هديت الحق، الله تعالى فطر بني آدم على الإسلام وعلى الحق وعلى الخير، أو أصلت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر فهو صبته، وهذا هو له إحسانا هدى نبيه للبن الفطرة. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
ابن عباس عندك
عند ابن عمر
سلم عليه الشارع. نعم رواية الإدارة عن ابن عمر إذا ها كذا وقع ايش ابن عباس ولا ابن عمر
خلاص رواية عن عمر وفي واحد كان الشيخ اختار من ابن عباس.
نعم
عمر
نعم عبد العزيز يا سبيل عبد العباس اختار. نعم
الله عنه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزب.
نعم وهذا الشاهد هنا وصف عيسى استرنا في أخبار عيسى لأن النبي قال رأيت موسى وعيسى وإبراهيم يعني في ليلة الإسراء ونعت كل واحد منهم فأما عيسى قال فأحمر لونه أحمر جعد يعني غير مسرح الشعر عريض الصدر وأما موسى فآدم والآدم هو يعني لونه لون عدمة لونه لون العدمة يعني بين بعض الصاد يميل إلى السواد جسيم سبط سرح الشعر كأنهم رجال الزب والزب بضم الزاي وتشفى جز والجسم من السودان وقيل لهم نوع من الهنود طوال الأجسام مع نحافة في العين طويل موسى طويل ولونه عدمة ليس أبيض ولا أحمر وأما عيسى فإنه متوسط ربعة أحمر عيض الصيف وأما إبراهيم قال فقال أشبهه بولده. نعم
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من كأحسن ما يرى من أدم الرجال فاضرب لمته بين منكبين تضرب لمته بين منكبين رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعان يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت ابن قطن واضيا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال فأبأه عبيد الله عن نافع.
نعم هذا الحديث فيه خبر وخبر عيسى عليه الصلاة والسلام وحديث عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهر الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عين طافية والمسيح الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان والمسيح يطلق على مريم على عيسى ويطلق على الدجال فمريم عيسى مسيح الضلال مسيح الهدى والدجال مسيح الضلال ومسيحان مسيح الهدى عيسى ومسيح الضلال هو الدجال كل من هو لقب المسيح والدجال صيغة مبالغة من الدجل هو التزوير والكذب والمخرقة والتمويل وهو أكبر الدجال وآخرهم وأعظمهم والدجال والدجال لهم كهنة والسحرة سم دجال، كل منهم دجال بكثرة الدجل وكذبه ومخرقته وتمويله. وأذكرهم نصف الدجال الذي يأخذ في آخر الزمان، رجل يدعي أولا الصلاح أنه رجل صالح كما جاء في الحديث، ثم ينتقل ويدعي النبوة ويقول إنه نبي، ثم يتحول ويدعي الربوبية ويقول للناس أنا ربكم والعياذ بالله. ومعه سورة الجنة والنار، ويعطيه الله خوارق تجري على يديه من يأمر السماء فتمطر الأرض فتمطر، هذا في الأرض لا فكة عظيمة. ويقطع رجل السيف يقول قم فيحييه الله ويسوي قائلا هذا لا، ومن أطاعه واتبعه كثر ماله وكثر اللبن في روع أنعامه، ومن رد عليه دعوته أصبح فقيرا من خلال هذا ابتلاء وامتحان. جاء في الحديث ما بين خلق الساعة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر وفي يوم خلق أكثر من الدجال. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ من ذكر الدجال في كل صلاة، هذا ذكر عظيم. جاء في الحديث من سمع بالدجال فلينع عنه، فإن الإنسان يعتقد أنه يسلم منه فإذا جاء أذن بهذه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بين ظهر الإسلام المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا من وصف الله من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حول الله تعالى والسلام أنه وصف لنا على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته حتى احذره الناس. الرجل أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، والنبي قال إن الله ليس بأعور. سجل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله، بل استنبطوا منه وآخر من هذا واستدلوا بهذا الحديث على إثبات العينين لله، وهذا هو الحديث الذي يؤخذ من إثبات العينين لله. وذلك أن الدجال أعور والله ليس بأعور، فالأعور الذي ليس له عين واحدة، والذي ليس بأعور له عينان، والله تعالى له عينان سلبتان. وأما قلت تجري بعينا ولو تسنى على عيني فلا يفهم إثبات الرؤية، جاءت في صيغة الجمع للعظمة، لكن إثبات العين يؤخذ من هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، هذه رؤية يخبر عنها رؤية في النوم، ورؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، فرأى في النوم ورؤية وحي. قال وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم فأحسن ما يرى من أدم الرجال، وهذا هو عيسى. كيف يقول هنا رجل آدم وفي الحديث الأول أحمر كأنه خرج من دماس، والآدم يعني يميل إلى السواد ليس أبيض أدمة. كان قول في عيسى أحمر كأن الحمرة حصلت من بعض التعب بسبب التعب أو لأنه خرج من الحمام، فلهذا قال أحمر. هنا قال رجل آدم فاضربوا للمسه بين المسلمين، اللمه الشعر إذا له أسمى، إذا كان دون الأذن يسمى فروة، يسمى إيش؟ وفرة، يسمى وفرة، يسمى وفرة. وإذا كان تجاوز الأذن يسمى لبنة، وإذا وصل إلى الكتف يسمى جمة، الأسمى للشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشعر، يكون أحيانا لمة، أحيانا جمة، وكان النبي ما يحلق الرأس إلا في حج أو في عمرة. ولهذا قال لما وحد أن بقاء الشعر سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن لو كنت له شرط، ومن كان له شرط فليكرمه، وإذا حلق الرأس فلا بأس، حق مباح، لكن أفضل تركه ليسر ولا يشق عليه، ولا يحصل التشبه أو يؤذى بسببه. فعيسى شعره لبة يعني تجاوز الأذن، رجل الشعر يعني مرجع يصرح الشعر يقدر رأسه معه واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه هذا في الرؤيا. فرجل رأى جعدا، جعد على عكس عيسى، عيسى مصرح الشعر، وهذا جعد يعني غير مصرح الشعر، في اللفظ الآخر قطر يتجعد الشعر ليس مصرحا، جعدا قطفا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت ابن قطر. جاء في اللفظ الآخر أن قطر سأل هل يضره، قال السر، قال لا يضره، فرجل مؤمن وذاك كافر. واضع أن يديه على منكر الرجل يطوف بالبيت، هذا في الرؤية. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. يرد هذا الإشكال، وهو أن الدجال ممنوع يدخل مكة، كما جاء في الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، لا يستفيد الدجال بلده إلا وقعه إلا مكة والمدينة. فكيف هنا رآه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ويطوف بالكعبة؟ أجيب بأن دخولها الآن مكة قبل خروجه، وإنما ممنوع أن يدخل مكة بعد خروجه إلى خارج الأرض، ما خرج. وهذه كن الآن دخول الكعبة إنما دخوله قبل أن يخرج في الوقت الذي قدره الله وقدره الله. أما إذا خرج بأخذ الزمان فلا يدخل مكة، لا يستطيع مكة. وأحسن من هذا أن يقال أن دخوله مكة في النوم، هذا في النوم، والممنوع دخوله في اليقظة، هذا أحسن. وإنما دخل الآن في النوم، هذه رؤية في النوم، والممنوع دخوله في اللقاء. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر.
لكن في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة سبق أنه أحمر، كان عيسى كان ابن عمر يعني فهم الحديث أنه آجر ليس بأحمر، ويحصل أن الحمرة عرف له. نعم.
قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبصب قشار يهادى بين رجلين ينطق رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء.
ينطق رأسه، نعم.
فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد رأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قال هذا الدجال. قالوا هذا الدجال وأقرب الناس شبها مشبها ابن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية.
نعم. قال هذا فيكون ابن قطن، هو عبد العزيز بن قطن في الجاهلية، لكن جاء أيضا ما يدل على أنه شبه في رجل من الصحابة أنه قال أبو تشبه، لكن ذكر الزهري أنه رجل من خزاعة وأنه هلك في الجاهلية. وهذا هو الحديث السابق، وقد وصل الحديث السابق، وهذا إنما هو الرؤيا، أنه رأى عيسى رجل آدم يعني لونه أدمة سبط الشعر، وأما الدجال رجل أحمر كسيد ممتلئ ممتلئ البدن أعور عينه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا طريف بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلاكن أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الحديث الشاهد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمريم والأنبياء أولاد وعولاه علاه ليس بيني وبينه نبي، من أخباره فيه دليل على أن عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل وبعده نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بمريم لأنه ليس بينه وبينه، فيه دليل على أن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وأما حديث الرسل الثلاثة في سورة ياسين وضربهم مثل أصحاب قره جاء المرسلون فهم قبل عيسى، أصحاب قره قيل أنهم طائفية كما سبق. وأما الحديث الذي أنه بعث من العرب نبي واسمه خالد بن سنان فهذا لا يقال بخالد بن البخاري، هذا يدل على ضعفه وليس بصحيح. حديث البخاري ليس بيني وبينه بيت، هذا يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن خالد بن سنان وعث بعد عيسى أنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلة أمهاتهم شتى ودين واحد. الدين واحد هو التوحيد، فالأنبياء دينهم واحد هو التوحيد، كل الأنبياء بعثهم الله بالتوحيد، الأنبياء التوحيد والنهي عن الشرك والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة والقدر خير وشره. وأما الشرائع المختلفة كما قال الله تعالى وكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج الحلال والحرام والأوامر ولم تختلف من شريعة إلى شريعة. ففي شريعة آدم لما كان الناس قلة كان رجل يتزوج أخته تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، وأما في بطن الثاني يتزوجها حتى كفر الناس ثم حرمه. وفي شريعة يعقوب يجلس جنب أختين يتزوج أختين، وفي شريعتنا ممنوع الشرائع تختلف لكن الدين واحد، دين التوحيد، دين الأنبياء واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الأنبياء إخوة لعلة أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الأمهات عن الشرائع تختلف الحلال والحرام والأوامر والنواهي تختلف من شريعة والدين واحد التوحيد، كل نبي بعثه الله لا مرقب التوحيد. لقد أرسلناك إلى قوم فقال لهم عبد الله ما لكم من أمر، وإلى عدن هود قال لهم عبد الله ما لكم من أمر، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من أمر، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من أمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين الأنبياء واحد لكن الشرائع مختلفة، ولهذا شبههم إخوة العلاف، فالإخوة العلاف قال إخوة علاف وولد العلاف هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. ولهذا قال والأب إخوة لعلاف أمهاتهم شتى، الأمهات متعددة والأب واحد يقال إخوة علاف. وأما إذا كان الأم واحدة والأب متعددين يسمون إخوة أولاد الأخيار، أولاد الأخيار الأم واحدة والأب متعددين يكون من الأم. وأما إذا كان إخوة من الأب والأم يسمون أشقاء أو يسمون أولاد الأعيان، أولاد الأعيان هم الأشقاء، الأم والأب واحد. إذا كان الأب واحد والأم متعددة يسمون إخوة العلاف، وإذا كان بالعكس الأم واحدة والأب متعددين يسمون إخوة أولاد الأخيار. نعم، والأنبياء إخوة لعلاك يعني الدين واحد وهو التوحيد، والأمهات ستة وهي الشرائع كما قال الله تعالى كل جعلنا في شرعة ومنهاج. نعم.
وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرق قال كلا والله قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني.
هذا فيه تعظيم عيسى عليه السلام الحل بالله. عيسى رأى رجلا يسرق يعني يأخذ مالا في الظاهر أنه لا يحل فقال أسرق حلف الرجل قال كلا والله كلا والله ما أسرق. قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني مبالغة في تصديق الحال في تعظيم عيسى الحل بالله لأن هذا الرجل الذي أخذ مالا في الظاهر أنه لا يحل لكن يحتمل أن له فيه شبهة وأنه شريك لكن في الظاهر أنه أخذ من مال غيره لكن قد يكون له شبهة قد يكون شريك أو له حق أو لأسباب مثل ذلك فلهذا صدقه عيسى تعظيما لله وكذب البصرة. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.
وهذا الحديث فيه النهي عن الإطراء ويفيد تحريم الإطراء والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه يقال له إطراء ويكون في الأقوال والغلو يكون في الأفعال لكن الغلو يقول الآن لا تغلو في دين غلو في الأفعال والإطراء في الأقوال ويطلق أحدهما على الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء يفيد التحريم والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح لا تمدحوني كما مدحت النصارى من الأرض وتغلو في المدح فترفعوني من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية كما فعلت النصارى فإن النصارى مدحوا عيسى وأطروه وزادوا في مدحه حتى رفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية وقال هو ابن الله والعياذ بالله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منزلتي العبودية والرسالة لا ترفعوني أطرف منزلتي لا تطروني كما أطرت النصارى من مرة لا تتجاوز الحد في المدح فإن بني إسرائيل تجاوز الحد في مدح عيسى حتى رفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية فقالوا فقال انه ابن الله والعياذ بالله ولهذا قال منك انما انا عبد يقول عبد الله ورسوله هذا اكمل المقامات له اكمل المقامات العبوديه الخاصه والرساله. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صالح بن
خالد بن صالح اخبرنا عبد الله قال محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. نعم.
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي وأخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجرا وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجرا والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران.
نعم. هذا في فضل هؤلاء الثلاثة وأن كل واحد منهم يعطى أجرين. الرجل الأول الذي يؤدب أمته مملوكة ويحسن تأديبها ويعلمها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران. الأجر الأول مقابل التعليم والتأديب والأجر الثاني مقابل العتق والزواج. والثاني رجل آمن بعيسى ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجر بإيمانه بعيسى
ورجل في وأجر في إيمان عيسى والأجر الثاني في إيمان محمد. والثالث العبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجر. العبد إذا اتقى ربه فله أجر، أجر في طاعته ربه واتقاء ربه، وأجر في طاعته لسيده وإحسانه والقيام بعمل سيده، كما قال الله تعالى في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم مثلين من رحمته ويجعلكم نورا تمشون به. وهذا فيه الحث على تأديب الأمه من الإماء، وحث أهل الكتاب على الإيمان بعيسى، وحث الموالي على الإحسان إلى مواليهم والإحسان في عبادة الله حتى يفوزوا على الأجرين.
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن يوسف قال قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف الفربري ذكر عند أبي عبد الله ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين حال الناس يوم القيامة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حال الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، أي حال الناس حينما يقوموا من قبورهم بعدما يأمر الله الشهيد فينفخ في الصور، بعد أن ينزل الله مطرا تنبت فيه أجساد الناس فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من قبورهم يأخذون التراب عن رؤوسهم على هذه الحال، كفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرل غير بختوري كم آخر، يعني الجلدة التي تقطع من الإنسان الصغير صغير من ذكر التعود أغلق غير مخطوب يحشرون حفاة عراة غرلا. كيف يحشرون؟ يحشرون يذهبون يسرعون مهطئين إلى الداء كأنهم جراد منتشر ويقفون بين درع على هذه الحال. استشكر عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله كيف على هذه الحال؟ رجال ونساء عراة تنظر بعضهم إلى بعض فسرعتاه كما جاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بيحصل لا يحد على أحد، الأمر شديد والأمر عصيب، الأبصار شاحصة لا أحد ينظر إلى أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهما يشعر إليه، يفر المرء من أبيه يفر من أخيه يفر من زوجته يتمنى أن يكون له حسن عندها حتى يطالبه. الأمر الإنسان إذا تمه ما يضر أحد، فلهذا تجد أحيانا بعض الناس تمر عليه تسلم عليه ولا يرد عليه تسلم، مهموم لأنه مهموم، فتلاقي بعض الواحد تقول يا فلان أسلم عليك ولا رد عليك، والله ما سمعتك ما عليك ولا رأيك، يعني مهموم مهموم ما يرى للأمام، فكيف هذا هب من هموم الدنيا، كيف الهب العظيم في الثياب؟ هل يمكن أن يكون الإنسان ينظر إلى أحد ينظر إلى عورة أحد؟ ما ينظر في هذه الحالة، الأمر عظيم عظيم. ولهذا يحشر أهل الحفاة عراة. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا خلقين، كما خلق أول ما خلق نزل من بطن أمه حافظ عاري غير مخطئ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة منقبة لإبراهيم، أول من يكسى ثوب
في ولي عورة إبراهيم، هذه منقبة خاصة ولكنها لا تقضي على المناقب العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن موسى له منقبة أنه بعدما يفك النبي صلى الله عليه وسلم يجد الباطش في قائمة مقابل العرش، هذه منقبة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين ذات الشمال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحابه الذين رأوه وأمروا، فأقول أصحابي أصحاب، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقهم. قال العلماء: هؤلاء العرب الذين ارتدوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، وأما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فإن الله تعالى ثبتهم وعصمهم من الردة، أما هؤلاء العرب فإنهم ارتدوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال محمد يوسف الزرابي في آخر الحديث ذكر عن أبي عبد الله طبيصة قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم الصديق رضي الله عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيل لهم إنهم ارتدوا يقول: فأقول كما قال العبد الصالح يوسف بن هذا هو الشأن من خلفه، وكنت عليهم شهيدا ما جئت فيهم، ما جئت على شيء عنهم ما جئت حي، فلما توفيتني. هذا بالنسبة لعيسى توفتها المراد توفتها قبضتها، المراد بالتوفي القبض، لأن رفع فلما توفيتني قبضتني، قبضه الله يعني رفع إلى السماء، بالمعنى أن قبضوا نائم يعني النوم وفاة، وقيل معنى توفي قبضتني كما تقول توفيت الطعام يعني قبضته، ثم قبضه الله رفع حي لا زال حي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، كنت أعلمهم أنهم عباد فإن تغفر لهم وإنك كنت العزيز الحكيم. وفيه الحذر من أسباب الردة، وأن الإنسان يسأل ربه الثبات ويبتعد عن أسباب الردة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا فيكسر
حكما عدلا صافت عنه
ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعي.
نعم، هذه الترجمة تابعة لأخبار عيسى وخاصة بنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، ونزوله شرط من شرط الساعة الكبار، وهي الشرط الثاني. شرط الساعة قسم العلماء إلى قسم صغار وكبار، بعضهم قسمها إلى ثلاث: شرط الصغرى ثم المتوسط ثم الكبرى، والكبرى عشر تتابع، إذا ظهرت واحدة تتابع كالعقد من الأحراج إذا انقطع تتابع. أول هذا الإشراط المهدي، ورجل من سلالة فاطمة اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته كنته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عادلا كما ملأت شوه، يبايع له في وقت ليس الناس في إمام، ثم في زمانه ينزل عيسى. هذا الشرط الثاني. قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تنكرن بها، ينزل عيسى. وفي لفظ: وإنه لعالم، وفي قراءة: وإنه لعالم. ثم الشرط الثالث، العلامة الثالثة، إلى الشرط الثاني يخرج الدجال، يخرج الدجال قبل عيسى، وهي العلامة الثانية. ثم العلامة الثالثة نزول عيسى فيقتل الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج، أي أربع متواليه، وهي أول الأسباب أولها العشر. ثم تتابع الشرطة إلى منها الدخان الذي يملأ الأرض ما بين السماء والأرض، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن الوجهان أعوذ بالله يترك العمل به، ومنها هدم الكعبة، ومنها الدابة خروج الدابة، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وآخرها نار تخرج من قعر عدد تسوق الناس إلى البحر تبيت معهم إلى باكوا وتقيمهم إلى قعر. فنقول عيسى على شرط من شرط الساعة. الحديث الأول قال أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا لنفسي بيده قسم، وراء النبي أقسم وهو الصادق وإلا مقسم، لكن بتأكيد الأمر كان كثيرا ما يحلف ولا لنفسي بيده في إثبات اليد لله عز وجل. والنفس تطلق على الروح، وأكثر ما تطلق على النفس إذا كان معها إذا كان في داخل الجسم. ولا لنفسي بيده لا يوشكن أن يقرب أن ينزل فيكم ابن مريم وعيسى حكما عدلا، يعني حاكم حكما حاكما عدلا، يعني يحكم بالعدل وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون شرط من أفراد الأمة المحمدية، لا يأتي بشرع جديد. كل نبي أخذ الله عليه الميثاق، لأن بعث نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لتتبعنه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفيكم يضع الجزر، ويكسر الصليب ليبطل ما عليه النصارى من عبادة الصليب. النصارى يعبدون الصليب، والصليب حطان أحدهما فوق الآخر طرفه، هكذا معروف الصليب طرف أحدهما قصير كان طويل، يزعمون أن عيسى صلب، يزعمون أن عيسى صلب أنه قتل وأنه صلب، وهذا من جهلهم وضلالهم. الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولا تشبه له، عيسى رفع ولكن الله تعالى ألقى شبهة على أحد أصحابه فقتل، فقالوا أنه قتل وصلب، فتبب جهل وضلالها كيف يعبدون الصليب؟ معناه أنه فرح بقتل نبيه، يزعم الواجب أنه هل لا يعبد الصليب، يحرق الصليب يكسر الصليب، كيف صلب الصليب صلب نبيهم ويعبدون الصليب؟ معنى هذا فرح بنبيهم، فرح بقصده وصليب. الأولى الأصل أنه الصليب يكسر ويبعد عنه حتى لا يتذكره، فكيف يعبدونه؟ على من جهلهم وضلالهم، مع أنهم في هذا ضالون ليس ما قتل وما صلب لكنهم مرفوض، فيكسر الصليب حتى يبطل ما عليه النصارى من عباد الصليب، يبطل ما عليه، ويقتل الخنزير كان يأكل لحم الخنزير أيضا، صار تحريم اختلال الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس، حتى قال بعض العلماء حتى كثير من الفقهاء الحنابلة والشافعية قالوا أن الخنزير مثل الكلب يغسل سبع مرات جعله مثله، والحديث إنما ورد في الكلب إذا بلغ الكلب بين عهدك فلس سبع مرات، لكن قاسوا عليه الخنزير، والصواب أن الخنزير ليس مثل الكلب، هذا قياس ليس عليه دليل. ويقتل الخنزير ويضع الحرق، وفي رواية تشمهن ويضع الجزية، والمعنى أن أصل الجزية إنه الكتاب والمجوس مؤقت في نزول عيسى، وليس هذا شرعا شرع عيسى ولكنه من شريعة نبيه. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجزية تؤخذ اليهود النصارى إلى نزول عيسى، إذا نزل عيسى انتهى ما تقبل الجزية، لا يقبلهم الإسلام والسلم، فالوثنيون لا يقولون إلا الإسلام والسلم، مقاتل الوثني لا يقول إلا الإسلام والسلم، وأهل الكتاب لأنه لما خف كفرهم صاروا خيرون بين فتنة إما الإسلام أو الجزية أو السلم، والجزية مؤقتة بنزول عيسى، فإذا نزل عيسى انتهت الجزية، فلا يقولون إلا الإسلام والسلم، فتصبح حقوق الوثنية، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فرد من أفراد الأمة، وبل هو أفضل هذه الأمة، وهو نبي، هو نبي ومن أفراد هذه الأمة. ثم يليه في فضله أبو بكر الصديق. وأما معنى هذه الرواية يضع الحرب، يعني أنه يضع الحرب فلا يقيمه. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وإن من أهل يعني وما من أهل الكتاب إلا ليؤمن به في عيسى قبل موته، قبل موت عيسى. وقيل معنى قبل موته قبل موت هذا الرجل أهل الكتاب.
الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. إمامكم كما مراد القرآن يعني القرآن يؤمنونه ويحكمون به. كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم يعني إمامكم القرآن تؤمنونه وتحكمون به. وهذا فيه بشارة لهذا استمرار العمل بالقرآن إلى نزول عيسى بن مريم بشارة لأن الخير يبقى في هذه الأمة. ولا تزال طائفة على الحق في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصرور لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم الله تبارك وتعالى. ففي بشارة باستمرار العمل بالقرآن إلى نزول عيسى بل بعد طلوع الشمس من مغربها حتى تأتي الريح الطيبة وتقبل روح كل مؤمن ومؤمنة. نعم تقرأ كلام الشارع الفوائد قوله لو شكلنا توصل الصفحة ها في قول ويأمكم منكم ذكر الشارع إمامكم منكم وإمامكم منكم كلام الشارع كلام الشارع قول لو شكلنا في الحديث الساقط هذا نعم في الحديث نعم ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا في بيان أنه في زمن عيسى يفيض المال ويكفر حتى لا يقبله أحد. جاء في الحديث الآخر تصدقوا فسيأتي على الناس زمان لا تقبل فيه الصدقة. يطوف الرجل بالصدقة فيأتي بها إلى الرجل فيقول لو أتتني بها بالأمس فقدسه أما الآن فلا حاجة لي فيه. قال العلماء هذا يكون في آخر الزمان إذا كثر المال كما في وقت عيسى. قال بعضهم يحصل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز بسبب العدل وأنه طيف بالمال ولم يقبل ويفيض المال وأيضا كثرة الفتن وقرب قيام الساعة. ولهذا قال له ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ومر بالسجدة الركعة. والمعنى أنه لقرب الساعة ورؤية أماراتها وتوقع قيامها تعظم رغبة الناس في الصلاة والعبادة حتى تكون الركعة عندهم خيرا من الدنيا وما فيها. والمال يفيض حتى لا يقبله أحد. فالنبي قال تصدقوا بادروا بالصدقة ما دام الوقت في وقت الإمكان صدقوا قبل أن يأتي وقت لا تقوى في الصدقة. نعم قوله ليوشكن
قوله ليوشكن بكسر المعجمة أي لا يقربن أي لا بد من ذلك شريعة. قوله أن ينزل فيكم أي في هذه الأمة فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله. قوله حكما أي حاكما والمعنى أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى صلى الله عليه وسلم حاكما من حكام هذه الأمة. وفي رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم رحمه الله حكما مقسطا وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب إماما مقسطا والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر.
فرقنا المقسط عن الرباعي والمقسط على مناقر العائل وأما القاسط من الثلاث من قسط هو الجائر الرائع. نعم
وليحمد من
وجهه وأما القاسط فسوي جهنم الحطب يعني الظالمون. نعم
وليحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أقرئوه من رسول الله السلام وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها ويمكث عيسى صلى الله عليه وسلم في الأرض 40 سنة. وللطبراني من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته. قوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أن يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في أواخر البيوع. ووقع للطبراني رحمه الله في الأوسط من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد زاد فيه القرد وإسناده لا بأس به. وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين اتفاقا، ويستفاد منه أيضا تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل. ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. قوله ويضع الحرب في رواية الكشميهني الجزية، والمعنى أن الدين يصير واحدا فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية. وقيل معنى أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له، فتترك الجزية استغناء عنها.
هذا قول لا قيمة له. نعم، صواب القول الأول. نعم.
وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد يوضع الجزية تقريرها عن
أن المراد بوضع الجزية.
وقال عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة، ويكون كثرة المال بسبب ذلك.
كل هذا يظن. نعم.
وتعقبه النووي رحمه الله وقال: الصواب أن عيسى صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الإسلام.
نعم، هذا هو الصواب. نعم.
قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتكون الدعوة واحدة. قال النووي رحمه الله: ومعنى وضع عيسى صلى الله عليه وسلم الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة، أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم بما دل عليه هذا الخبر، وليس عيسى صلى الله عليه وسلم بناسخ لحكم الجزية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا.
نعم، هذا كلام جيد. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله: فإنما قبلناها قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى المال، بخلاف زمن عيسى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتاج فيه إلى المال، فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد. ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زالت الشبهة بحصول معاينته، فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا، والله أعلم.
نعم، هذا توجيه، لكن كلام مثل ما قلنا. نعم.
قوله: ويفيض المال بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أن يكثر. وفي رواية عطاء بن ميناء المذكورة: وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم، وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. قوله: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، أي أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة لا بالتصدق بالمال. وقيل معناه أن الناس يرغبون عن الدنيا حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري بهذا الإسناد في هذا الحديث: حتى تكون السجدة واحدة لله رب العالمين.
طيب، انتقل في الصفحة اليسار في آخر الصفحة، قوله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم.
قوله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيكم وإمامكم منكم. سقط قوله فيكم من رواية أبي ذر. قوله: تابعه عقيل والأوزاعي، يعني تابع يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث. فأما متابعة عقيل فوصلها ابن منده في كتاب الإيمان من طريق الليث عنه، ولفظه مثل سياق أبي ذر سواء. وأما متابعة الأوزاعي فوصلها ابن منده أيضا، وابن حبان والبيهقي في البعث، وابن الأعرابي في معجمه من طرق عنه، ولفظه مثل رواية يونس. وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ: وأمكم منكم. قال الوليد
وأمكم منكم
بلفظ: وأمكم منكم. قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري فقال: وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: أتدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم. فأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمكم. وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه في قصة الدجال ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وإذا هم بعيسى فيقال تقدم يا روح الله، فيقول لي تقدم فيقول لي تقدم إمامكم فليصلي بكم. ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس.
يعني في ذلك الوقت تحصر كثر المسلمين في بيت المقدس وقت عيسى، نزول عيسى اجتمع الطائفة المصورة هناك. نعم. الشام.
وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم، إذ نزل عيسى صلى الله عليه وسلم، فرجع الإمام ينكس ليتقدم عيسى، فيقف صلى الله عليه وسلم بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت.
نعم. جاء في الحديث الآخر أنه ينزل في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فيتقدم الإمام، فإذا نزل عيسى تأخر الإمام ليقدم عيسى، فيمكن عيسى فلا تقدم الصلاة في أقيمت، فيصلي عيسى خلف رجل من هذه الأمة. بعضه بج هذا، قال أيضا هذا فيه بيان أن عيسى فرد بفرد الأمة المحمدية أيضا مما يؤكد أنه تابع، ولهذا صلى خلف رجل من هذه الأمة. نعم.
وقال أبو الحسن الخشعي الأبدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه.
والمهدي هو الحاكم الذي بايعه في زمن في وقت نزول عيسى، يقول المهدي هو الحاكم، رجل من هذه الأمة، رجل هو أول صوت الساعة، وأن عيسى على هذا يصلي خلفه. ذكر هذا في مناقب الشافعي أن عيسى يصلي خلف المهدي. نعم.
ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه: ولا مهدي إلا عيسى. وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله وإمامكم منكم يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم.
الحمد لله. نعم.
وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل يكون إماما أو مأموما، وعلى تقدير أن يكون عيسى صلى الله عليه وسلم إماما فمعناه أنه يصير معكم للجماعة من هذه الأمة. قال الطيبي: المعنى يأمكم عيسى صلى الله عليه وسلم حال كونه في دينكم، ويعكر عليه
يعني يرد عليه
ويعكر عليه قوله في حديث آخر عند مسلم رحمه الله، فيقال له: صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة لهذه الأمة. فقال ابن الجوزي رحمه الله: لو تقدم عيسى صلى الله عليه وسلم إماما لوقع في النفس إشكال ولقين، أتراه تقدم نائبا أو مبتدئا شرعا، فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة. وجه قوله: لا نبي بعدي. وفي صلاة عيسى صلى الله عليه وسلم خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة، والله أعلم.
نعم. وهي الطائفة المنصورة، حتى تنتهي الطائفة المنصورة. نعم. والحجة قائمة على الناس. نعم.
باب ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
الله جل
وعلا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك الربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو بن حذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة: وسمعته يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المؤسر فأدخله الله الجنة. قال: وسمعته يقول:
إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذات وكان نباشا حدثني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا الحديث فهذا الباب في بني إسرائيل الباب ما ذكر عن بني إسرائيل جعل الله التابع لحديث الأنبياء وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام لقب يعقوب وهو ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل فهو حفيد إبراهيم الخليل وهو الذي بنى بيت المقدس وكان بينه وبين بناء النص الحرام 40 عاما فإبراهيم الخليل هو الذي بنى البيت الكعبة وسمى مسجد إبراهيم ويعقوب حفيده ابن إسحاق بنى المسجد الأقصى بعده 40 عاما ثم نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مسجد في المدينة هذه المسجد الثلاثة تسمى مسجد الأنبياء ولا تشد الرحال إلا إليها مسجد إبراهيم وهو مسجد الحرام والمسجد الأقصى وهو الذي بناه يعقوب ومسجد المدينة وهو الذي بناه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إليها والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لمن تقبل الله منه والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة لمن تقبل الله منه والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لمن تقبل الله منه أخرج أخيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنو إسرائيل فبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق إبراهيم إسرائيل هو يعقوب وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق إبراهيم والمؤلف رحمه الله دور هذا بقاب ما ذكر عن بني إسرائيل من الأعاجيب وأخبار بني إسرائيل كما بين أهل العلم حافظ ابن كثير وشيخ الإسلام فيما وغيرهم أن لها ثلاث حالات أخبار بني إسرائيل لها ثلاث حالات الحالة الأولى ما جاء شرعنا بقبوله والعمل به ما جاء شرعنا بقبوله والعمل به فهذا يجب العمل به يعني ما جاء شرعنا بقبوله والعمل به وتقريره فهذا يجب العمل به هو من شرعه الحالة الثانية ما جاء شرعنا برده وإبطاله فهذا يجب رده وإبطاله ولا يجب قبوله ولا التحليل به الثالث ما سكت عن شرعنا لم يأتي في شرعنا ما يرده ولا ما يقبله فهذا لا يصدق ولا يكذب لا يصدق ولا يكذب ويحدث به لما فيه من العجيب وهو الذي ورد فيه الحديث حديث عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه قوم قد كانت فيهم الأعاجيب ذكر المؤلف رحمه الله حديث أول حديث حذيفة بن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر حذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بثلاث أحاديث بسند واحد ثلاث أحاديث بسند واحد الحديث الأول حديث الدجال والحديث الثاني حديث الرجل الذي يبايع الناس والحديث الثالث قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه الحديث الأول حديث الدجال لا مناسبة له في الترجمة لكن ذكره لأن الراوي حذيفة روى ثلاث أحاديث بسند واحد الدجال وقصة الرجل الذي كان يبايع الناس وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه فلما كان سندها واحد ساقها المؤلف حديث الأول عقبة بن عامر قال في حديث ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما التي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق
فمن أدركه منكم فمن أدرك منكم فليقع في الذي يراه يرى أنه نار فإنه علب بال. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح أولا كما جاء في الحديث أنه رجل مصلح تطور إلى ثلاث خطوات. الحالة الأولى أول يدعي أنه رجل مصلح ثم ينفق فيدعي النبوة ثم الطور الثالث يدعي الربوبية ويقول الناس أنا ربكم. يسمي الدجال صلاة مبالغة لكثرة دجله ومخرقته وتمويله وتلبيسه وكذبه وافتراءه. الدجال صلاة مبالغة والدجالون كثيرون السحرة والمخرقون كلهم دجالون لكن هذا الدجال أكبر هذا أكبرهم وأشدهم فتنة. هذا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لن تكون لغيره. والله تعالى يجري عليه الخوارق خوارق ابتلاء وامتحان ابتلاء وامتحان في سنة العباد وفتنة عظيمة. لهذا ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال. جاء في الحديث من سمع بالدجال فلينع عنه ولو كان يعلم أنه كان لأنه قد يفتن قد يقول الرجل أنه عارف أنه كذب ثم كذاب فإذا أجاء وصل عليه فتن. ولهذا قال من سمع بالدجال فلينع عنه. وجاء في حديثا لا يفر الناس من الدجال في الجبال. وهذا الرجل يجر له على يديه خوارق ابتلاء وامتحان. من هذه الخوارق انه يأمر السماء فتنفذ والارض فتنبت ابتلاء وامتحان يأمر الارض. ومنها انه يأتي بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل. ومنها انه يسلط على رجل فيقطعه نصفين ويمشي بين قطعتين فيقول قم فيستوقع به الله. وهذا الرجل هو اعظم الناس سالف عند رب العالمين لانه كذب في الاول. اذا كذبه ويقول الناس اترون قتلته ثم حيث اتشكون في الامر قالوا لا. فيقطعه نصفين ويمشي بين قطعتين ويقول قم فيستوقع به في لون امتحان فيقول ما عرفتني فيقول نزلت فيك الا بصير انت الدجال الكذاب الذي يكون بصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك اعظم الناس شرفا عند رب العالمين في هذا تسعي المسلم. ومنها ما جاء في هذا الحديث انه معه سوره الجنه سوره النار معه ماء ومعه نار. فاما الذي ومعكوس فالذي يراه فالذي يراه الناس نار ماء بارد والذي يراه الناس ماء بارد نار سحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ادرك منكم فليقع في الذي يرى انه نار فانه علب بارد. وهذا الرجل أعور عين اليمنى كان عينه عيادة الضعف ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كافر. جاء في بعض الثاء فأرى في بعض الكافر. وهذا الحديث فيه البيان والتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك زمن الدجال حتى يكون على بصيرة. وزمنه ليس بالبعيد والله أعلم لأنه هو الشرط الثاني من أشرط الساعة. أول أشرط الساعة المهدي إذا كثر الظلم وفساد في الأرض كثر الشرك وتبست الأمور وجاءت سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصالح أن تسبق الدجال. بعد ذلك يخرج المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة اسمه محمد وكنيته أبو عبد الله لقبه كلقب النبي صلى الله عليه وسلم كنيته كنيته يملأ الأرض يبايع له يبايع بالخلافة في وقت ليس للناس فيه إمام وقت ليس فيه الناس إمام يبايع له فيملأ الأرض عادلا كما ملئت جورا وظلما. وفي زمنه تكون حروب وفتن حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى من آخرها فصل القسطنطينية. وإذا فصل القسطنطينية خرج الدجال بعد ذلك وعشرت اثنان على الثاني. ثم بعد ذلك نزل عيسى بن مريم وهو العلامة الثالثة
ويقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج على مرة. هذه أربع علامات متوالية ومرتبة ثم تتابع العلامات العشر التي هي آخرها من الدخان الذي يملأ الأرض ومن نزع القرآن من الصدور وبعد هدم الكعبة ثم طلوع الشمس من مغربها والدابة ثم آخرها النار التي تسوق الناس للبحث تبيت معهم إلى بعد وتفريحهم طيبة تقبل راح المؤمن والمؤمنات ثم تقوم الساعة الكفرة. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كثر الظلم والشر والفساد والشرك والتبست الأمور هذه السماء التي تسوق الدجال. الحديث الثاني الذي حدث به حذيفة قال حذيفة وسمعت يقول والسند واحد إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. يعني تطلع عمله. قيل له انظر قال لا أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسد وأتجاوز عن الموسد فأدخله الله جل. يعني مع الإيمان هذا الرجل مؤمن لكن عمله قليل تقل عمله. ومن أعمالها العظيمة أنه ينظر الموسرين ويتجاوز عن الموسرين. في هذا الحديث فضل انظار المؤسر الموسر والتجاوز عن المؤسر في المبايعات وأنه من أسباب دخول الجنة. الموسر يحتاج إلى انظار. الموسر ما هو؟ الموسر الغني. فالموسر ينظر يعني ينظر يصبر عليه لأن الموسر قد تكون يحتاج إلى انظار قد تكون دخوله غير حاضرة مثل ما هو موجود الآن في هذا الزمن. تجد الإنسان عنده أموال لكن ما عنده دخل الآن ما عنده سيولة كما يقول كل أراضي عقارات وكذا ومصانع وتجارات. فإذا صار على دين يحتاج إلى يعطى مهلة حتى يجمع الدراهم. فهذا الرجل ينظر الموسر ينظر غصبا عليه حتى يجمع نقوده والمؤسر يتجاوز عنه يسقط عنه بعض الدين خفض عنه. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى يسرة. فناظرة يعني أنظروه خبر بالعربية يعني أنظروه أنظروه حتى يسر وأن تصدقوا خير لكم. يعني تصدقوا بإسقاط بعض الدين فهو أفضل. هذا في دليل فيه يمثل له يكون الناس أفضل من الفريقة كونه ينظر هذا فريقة واجب فرض فقير ماذا كيف لا يجوز إيذاءه ولا يجوز حبسه ما نحيي له بل يمكن حتى هذا واجب إنظاره. والتخفيف في إسقاط بعض الدين هذا نافلة والنافلة أفضل من الفريقة في هذا كونك تسقط الدين هذا نافلة وهو أفضل من الفريضة. والفريضة كونك تصبر عليه هذا فرض واجب. وإن كان العسر فلا بد من العسر. فهذا الرجل من خلقه من خلق الله آخر أنه قال كان من خلقه الجواز أن يتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. فدل هذا على أن فضل إنظار الموسر والتجاوز عن الموسر وأنه من أسباب دخول الجنة يعني مع الإيمان بالله ورسوله. معلوم أنه لو كان ينظر المسلم وليس مؤمن لا تدخل الجنة. النصوص ضم بعضها إلى بعض كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا معاثا ينادي بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا أسهم مؤمنا. والله تعالى حرم الجنة على المشرك نص القرآن أنهم يشركون لقد حرم الله عليه الجنة. النصوص ضم بعضها إلى بعض لكن هذا الرجل مؤمن إلا أن عمله قليل فقال لعمله. ولهذا قيل له انظر قال هل عملت من خير فقال لعمله. فقال غير عني كنت أضيع الناس لا تجاوز وأجازيهم فانظر الرسل في جواب الرسل. والشاهد قوله أن الرجل كان فيمن كان قبله من بني إسرائيل فيمن سبق له. هذا الشاهد الترجم. الحديث الثالث سمع حذيفة بهذا السند قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت يعني فيما سبق من الأمم السابقة وهذا هو الشاهد الترجم. فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت يعني النار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت يعني احترق واسود فخذوها وقطحنوها يعني أمر أهله إذا أن يجمعوا له حطب بالآخر أنه أخذ عليهم العهد والميثاق أو صار حديث أو ألقاء أنه جمع بنيه لما خبرت الوفاة وقال أي أب لكم فأثروا على خيرا فأخذ عليهم العهد والميثاق إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوا يطحنوا لحمه فيطحنوا العظم يحرقوه حتى إذا بقي العظام يطحنوه ثم يذروه قال ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليوم في البحر يوم شديد الهبوب ذروه في البحر وفي اللفظ الآخر أنه أمر تذروه في البر وفي اللفظ الآخر أنه أن نصفه في البر ونصفه في البحر وفي اللفظ الآخر أنه قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا هذا الرجل ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة يفوت على الله ففعلوا به ذلك أهل فعلوا به ذلك لما أحرقوه ثم سحقوا العظام وطحنوها ثم ذروه فجمعه الله فقال وفي اللفظ الآخر فأمر الله البر فجمع ما فيه أمر الله البحر فجمعه فقال له قم فإله إنسان قائم فقال الله لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له يعني هذا الرجل لا يكثر البعث يعلم أنه إذا لو مات سيبعث لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أحرق وسحق وطحن وجر في البر والبحر أنه يفوت على الله ولا تستقدر فهو لم ينكر البعث ولكنه أنكر أمر دقيق في البعث ولم ينكر قدرة الله عليه ولكن أنكر كمال تفاصيل القدرة والذي حمله على ذلك ليس الإنكار وليس التكذيب الذي حمله على ذلك أمران الأمر الأول الجهل جاهل ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فاتح الله وهذه مسألة دقيقة تخفى عليه والأمر الثاني خشية الله والخوف خوف العظيم فالأمران السمع جاهل مع خوف عظيم فغفر الله له ولهذا قال من خشيته فغفر الله له وفي لفظ فما تلافع رحمه الله فهذا الرجل لو كان مكذبا لو كان مكذبا لكان كافرا ولو كان معاندا لكان كاذبا لكنه ليس مكذب فهذا مبلغ علمه وليس مكذبا من بعد ولا منكرا لقدرة الله لكن ظن أن الذي أنه إذا وصل إلى هذه الحالة سحق ذر أنه يفوت على الله ولا يفوت تحت القدرة والذي حمل عليك الجهل مع الخوف العظيم فغفر الله له فدل هذا على أن الجاهل الذي ينكر أمرا دقيقا خفيا يعذر الجهل أما الذي ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة ما يعذر معلوم عند كل أحد ما يعذر لو إنسان يعيش بين المسلمين وصار يدعو غير الله يذبح لغير الله وبين المسلمين يقول أنا جاهل هذا ما هو معلوم هذا أمر الذي بعث الله به رسول إنسان يعيش بين المسلمين يتعامل بالربا فإذا قلت له ليه تتعامل بالربا أنا جاهل ما أدري هل يصدق ما هو جاهل لكن لو شخص عاش في مجتمع ربوي ثم أسلم وجد نفسه تعامل ثم تعامل ممكن يخفى عليها فمن أنكر أمرا دقيقا خفيا فإنه يعلم الجهل فدل هذا على أن إنكار دقائق الصفات التي تخفى على الشخص لا يكفر بها إنكار دقائق الصفات التي تخفى على الشخص لا يكفر بها هذا الرجل أنكر كمال قدرة الله على بعثه ولم ينكر بعثه وحمله على ما أمرهم به من إحراق وما أمر به أهله وأولاده من إحراق وطحنه خوف الله فغفر الله له هذا هو الراجح في المسألة وهذا هو الذي قرره المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذا الرجل غفر الله له لكونه أنكر كمال تفاصيل القدرة أنكر أمرا دقيقا خفيا لا عن عناد ولا عن تكذيب وإنما عن جهل وحمله على غير فهم الأرض فغفر الله له وفي المسألة أقوال أخرى ثلاثة أحدها أن هذا كان جائزة في شرع من قبلنا جواز المغفرة للكافر قول لبعضنا وقلنا هذا المغفرة أن في هذا في شرع من قبلنا شرع من قبلنا يجوز المغفرة للكافر لكن هذا بعيد جدا الشرك المحرم ولا يغفر الله المشرك أبدا بشرك أكبر. كل نبي بعثه الله يقول لكم عبد الله ما لكم إلا هذا. بعيد، هذا قول بعيد. فالثاني بعض العلماء، الثاني أن معنى قوله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أي لئن ضيق الله علي، لئن ضيق الله علي، فسر قدره بتضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فليؤتكم ما تعطوا، يعني من ضيق. وهذا الرجل يقول كان والله لئن قدر الله علي ليعذبني، يعني لئن ضيق عليه. الثالث أنه قال هذا السلام فإن قدر الله لا يعذبني في حال دهشة وغلبة الخوف عليه، حصل عنه دهشة وغلبة الخوف حتى ذهب عقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي. والصواب القول الأول الذي عليه المحققون أن هذا الرجل أنكر دقيقة من الدقائق أمر خفيا دقيقا مثله يجهله، وحملوا على ذلك الخوف العظيم، فلذلك غفر الله له. فلو كان مكذبا أو معالجا أو كان هذا الذي أنكر أمر معلوم له لكان كافرا. وأما عمل هذا الرجل، هذا الرجل كان قال لأهله إنه يعمل أعمالا سيئة، ما هي هذه الأعمال؟ قال إن أباكم لم في بعض الروايات ما قال لم يبتئر خيرا. في هذا في الحديث قال وكان يفتاح، كان ينبش القبور، هذه جريمة، كان ينبش القبور. وفي رواية أخرى أنه كان يسرف على نفسه، وجاء في الرقاق سقم ولله ولساق، هذا الحديث في عدة مواضع في الصحيح أنه كان يسيء الظن بعمله، وجاء في بعضه أنه لم يبتئر خيرا جميع الخيرات. هذا الذي حمل على ذلك. لا أشد من هذا. قال مثل ما سمعت أنه ظن أنه إذا وصل إلى هذا الموضع المحروقين محروق ومطحون، عظامه مطحونة ومدروع وذرت في البحر وفي البر، نصف في البر وفي البحر في الحديث، في بعض الحديث، وهنا في البحر مو بس محروق، بس ما أكثر من هذا، حرق وطحن وذر، خلاص ما بقي شيء، كل ذرة في الهواء، لكن على كل شيء قدير الله، عاد الذرات في السحاب. نعم هو هذا المبلغ عنه. قال فوالله لا يقدر الله هذا يعذبني عذاب شديد، ظن أنه إذا وصل إلى حاله ما يقدر الله على ذلك، يفوز على الله ولا يكتشف القدرة، فانه ما يكون تحت قدره اذا وصل الى العالم. هذا هو اللي حمل على ذلك الجهل والخوف. ولذلك قال بعض العلماء انه كافر الان بكفر، لكن بعضهم قال ان هذا في شرع ما قبل ان يغفر الكافر، لكن اقول بعيد الصدق ما سمعت. نعم.
حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشه بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
نعم، هذا حديث التحذير من اتخاذ قبور مساجد، وأنه من أسباب لعنة الله، وأنه من أفعال اليهود والنصارى، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة قريبة إلى الشرك، تخلقوا المساجد بالمفتي عندها والتردد عليها والدعاء عندها والصلاة عندها وبناء القباب عليها وتنويرها بالأنوار والكهرباء ووضع الرياحين والزهور عندها، كل هذه من وسائل الشرك، تخلقوا المساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك في آخر لحظة من حياته، آخر لحظة من حياته، لما نزل برسوله، يعني لما نزل بعلامات الموت، طفق يعني جعل يطرح الخميصة، خميصة كساء له أعلام، خميصة على وجهه، وضع على وجهه، فإذا تم ثبت نفسه كشفها ثم يعيدها شدة النزع شدة الفرق الذي أصابه، يضع الخميصة على وجهه ثم يحتبس نفسه ثم يجيدها، فقال في هذه الحالة في هذه النحوة الحرجة قال لا عرف الله عائل يهودي ونصر اتخذ قبورا بيعا وسلم. قالت عائشة يحذر ما صنع يحذر مصنيعا لا تصنعوا مثلهم ولا تفعلوا مثل فعلهم فيصيبكم ما أصابكم يحذر ما صنع. وذلك أن اتخاذ قبور المساجد وسيلة قريبة للشرك. اتخاذ قبور المساجد يكون بأي شيء بالصلاة عنده يصلي عندها ركعتين لله تدرج به الشيطان يصلي أول لله ثم يصلي صاحب القبر وسيلة أو الدعاء عندها أو يقرأ القرآن عند القبر أو وضع القباب بناء القباب والرياحين والزهور والكهرباء والكتابة عليها كل هذا من أسباب الشرك وسيلة قريبة للشرك. جاء في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس دعاء الذي تقوم عليهم الساعة هم كفرة. والصف الثاني الذي يتخذون القبور مساجد لأنه وسيلة للشرك. وفي دليل على أن الصرف عند القبور نفسه لأن اللعن يدل على التحريم والتحريم يدل على الفساد دل على الصلاة فاسدة إذا صلى عند القبر في صلاة باطلة أو في مسجد فيه قبر الصلاة غير صحيحة. أما إذا كان القبر إذا كان الصلاة خارج القبر خارج المسجد فلا إذا كان القبر في المسجد فلا يصلى في المسجد. نعم وإن كان القبر خارج المسجد فالصلاة صحيحة. نعم ولو ساعة ولو تابع المسجد. نعم